الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم جميعا أيها الإخوة. هذا هو الدرس الثامن بعد المئة من دروس الدرر البهية للإمام الشوكاني رحمه الله تعالى. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشائخنا وذرياتهم وولاة أمرنا وطلابنا والمسلمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم يا حكيم. أما بعد، لا يزال الحديث في باب الصلاة على الجنازة أو الجنازة. قال المصنف رحمه الله: فصل. ويكون المشي بالجنازة سريعا، والمشي معها والحمل لها سنة، والمتقدم عليها والمتأخر عنها سواء، ويكره الركوب. قوله فصل أي في اتباع الجنازة أو الجنازة. وسأذكر هنا عدة مسائل أشار إلى بعضها المصنف في كلامه السابق. المسألة الأولى: أولا، فضل اتباع الجنائز، وقد ورد في ذلك أحاديث، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلي عليها فله قيراط، ومن شهد حتى تدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. متفق عليه. في رواية للبخاري: من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا، وكان معه حتى يصلي عليها ويفرغ من دفنها، فإنه يرجع من الأجر بقيراطين، كل قيراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط. وفي رواية لمسلم: أصغرهما مثل أحد. وفي رواية له أيضا: من صلى على جنازة فله قيراط، ومن اتبعها حتى توضع في القبر فقيراطان. وفي رواية: حتى توضع في اللحد. وفي رواية لهما أي البخاري ومسلم: حتى يفرغ من دفنها. فبالصلاة على الجنازة يحصل قيراط، وباتباعها قيراط آخر. ومن صلى عليها واتبعها حتى تدفن حصل على القيراطين، وهذا فضل كبير. ولهذا فإن ابن عمر رضي الله عنهما حين بلغه حديث أبي هريرة رضي الله عنه بعث إلى عائشة رضي الله عنها فسألها، أي عن قول أبي هريرة، فصدقته، أي قالت: صدق أبو هريرة. فقال ابن عمر رضي الله عنهما: قد فرطنا في قراريط كثيرة. متفق عليه. قال النووي رحمه الله: والصحيح المختار أنه لا يحصل، يعني القيراطان، إلا بالفراغ من إهالة التراب وتتميم الدفن. فالحاصل أن للانصراف عن الجنازة أربعة أحوال: الأول أن ينصرف عقب الصلاة، والثاني أن ينصرف عقب وضعها في اللحد وسترها باللبن قبل إهالة التراب، والثالث أن ينصرف بعد إهالة التراب وفراغ القبر، أي فراغ الدفن، والرابع أن يمكث عقب الفراغ ويستغفر للميت ويدعو له ويسأل الله تعالى له التثبيت. قال رحمه الله: فالرابع أكمل الأحوال، والثالث يحصل القيراطين ولا يحصله الثاني على الأصح، ويحصل بالأول قيراط فقط بلا خلاف، والله أعلم، انتهى. وقال الشيخ الألباني رحمه الله في كتاب الجنائز: وهذا الفضل في اتباع الجنائز إنما هو للرجال دون النساء، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم لهن عن اتباعها، وهو نهي تنزيه، فقد قالت أم عطية رضي الله عنها: كنا ننهى، وفي رواية: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما. المسألة الثانية: الإسراع بالجنازة. قال المصنف: ويكون المشي بالجنازة سريعا، يعني لقوله صلى الله عليه وسلم: أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها، وإن يك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. أخرجه البخاري ومسلم. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: لا خلاف بين الأئمة رحمهم الله في استحباب الإسراع بالجنازة، وبه ورد النص، انتهى. وقال النووي رحمه الله في المجموع: واتفق العلماء على استحباب الإسراع بالجنازة إلا أن يخاف من الإسراع انفجار الميت أو تغيره ونحوه فيتأنى، انتهى. وقال الشوكاني رحمه الله في النيل: وشذ ابن حزم فقال بوجوبه، أي بوجوب الإسراع، فقد قال في المحلى: يجب الإسراع بالجنازة، انتهى. ولعل سبب قول جماهير أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة بالسنية، أي بسنية الإسراع دون الوجوب، لعل سبب ذلك أنه نقل الإجماع على السنية، فقد انعقد الإجماع عليه أولا قبل خلاف ابن حزم، فكان الإجماع صارفا للوجوب إلى السنية، أو أنهم حملوا ذلك على أن المراد من هذا الأمر هو الشفقة على الميت إذا كان صالحا، أو الشفقة على الحامل إذا كان الميت غير صالح. وما ذهب إليه ابن حزم رحمه الله تبعه فيه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. ودليلهم على ذلك، أي دليل الإمام ابن حزم والشيخ الألباني، الأمر في الحديث السابق: أسرعوا بالجنازة. وكذلك من أدلتهم حديث: فإن كانت صالحة قالت قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين تذهبون بها. وهذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب ولا صارف هنا، يعني في قوله أسرعوا بالجنازة. ويؤيد ذلك حديث أبي بكرة رضي الله عنه لما رأى رجالا يمشون على أعقابهم مع جنازة عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنهما، ويقولون: رويدا رويدا بارك الله فيكم، أي لا تسرعوا. فلحقهم أبو بكرة رضي الله عنه فحمل عليهم بالبغلة وقال: خلوا، والذي أكرم وجه أبي القاسم، والذي أكرم وجه أبي القاسم صلى الله عليه وسلم لقد رأيتنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لنكاد أن نرمل بها رملا. أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الألباني. قال الشيخ الألباني: ظاهر الأمر الوجوب، وبه قال ابن حزم: ولم نجد له دليلا يصرفه إلى الاستحباب، فوقفنا عنده، انتهى. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وإذا قال أحد بالوجوب فهو جيد، انتهى، والله أعلم. إذن من أهل العلم من يقول بوجوب الإسراع، ومنهم وهم أكثر أهل العلم يقولون باستحباب الإسراع بالجنازة. والمراد بالإسراع أن يكون فوق المشي المعتاد للركض بها وخضها، لأن هذا قد يضر بالميت ويشق على المشيعين لها. قال النووي رحمه الله في المجموع: المراد بالإسراع فوق المشي المعتاد ودون الخبب، انتهى. وقال الحافظ رحمه الله في الفتح: والحاصل أنه يستحب الإسراع، لكن بحيث لا ينتهي إلى شدة يخاف معها حدوث مفسدة بالميت أو مشقة على الحامل أو المشيع لئلا ينافي المقصود من النظافة وإدخال المشقة على المسلم انتهى. وهذا هو قول الجمهور، أي قولهم بالإسراع إسراعا لا يؤذي الميت ولا المشيعين. وقد جاء عن بعض أهل العلم كراهة الإسراع، لكن قال النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم وهو محمول على الإسراع المفرط الذي يخاف معه انفجارها أو خروج شيء منها، يعني الجنازة، والله أعلم. فالسنة إذن أو على قول بالوجوب الإسراع بالجنازة، وأما الدبيب بها وعدم الإسراع فهو مخالف لما ثبت به النص وما كان عليه السلف رحمهم الله ورضي الله عنهم. قال ابن القيم رحمه الله: وأما دبيب الناس اليوم خطوة خطوة أو خطوة خطوة، يعني مشيهم في الجنازة خطوة خطوة، قال: فبدعة مكروهة مخالفة للسنة ومتضمنة للتشبه بأهل الكتاب اليهود، انتهى. المسألة الثالثة في قول المصنف رحمه الله: والمشي معها والحمل لها سنة. وأقول: أما حكم المشي معها وهو تشييعها واتباعها للرجال، فذهب الجمهور أو مذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة أن ذلك سنة. قال النووي رحمه الله: في المجموع يستحب للرجال اتباع الجنازة حتى تدفن، وهذا مجمع عليه للأحاديث الصحيحة فيه، انتهى. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه فرض كفاية لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: أسرعوا بالجنازة، ولقوله صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم خمس، وذكر منها واتباع الجنائز، ولقوله صلى الله عليه وسلم: عودوا المريض واتبعوا الجنائز تذكركم الآخرة. وأما حملها ففرض كفاية للأحاديث السابقة أيضا، ولأنه لا يتم دفنها إلا بحملها، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وقد حكي الإجماع على ذلك كما قال النووي رحمه الله في المجموع: حمل الجنازة أو الجنازة فرض كفاية ولا خلاف فيه. وقال ابن مفلح رحمه الله في الفروع: باب حمل الجنازة باب حمل الجنائز، وهو فرض كفاية إجماعا. وقال الشربيني في مغني المحتاج: وتكفينه والصلاة عليه وحمله ودفنه فروض كفاية للإجماع. ثم قال: وللأمر به في الأخبار الصحيحة في غير الدفن، انتهى. والمهم أن حمل الجنازة فرض كفاية. المسألة الرابعة، وهي مسألة يحسن التنبيه عليها هنا، وهي حكم اتباع النساء للجنائز. وهذه المسألة قد اختلف العلماء فيها، فذهب الحنفية إلى أنه يحرم عليهن اتباع الجنائز لحديث أم عطية رضي الله عنها السابق: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. والحديث أخرجه البخاري ومسلم، وفي رواية لمسلم: كنا ننهى عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. وهذه الرواية أيضا أخرجها البخاري لكنه أخرجها تعليقا في صحيحه. في بعض الروايات كما عند الإسماعيلي وابن شاهين بسند صحيح أنها رضي الله عنها قالت: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. وهذا القول أي تحريم اتباع النساء للجنائز هو قول الشيخ ابن باز وابن عثيمين رحمهم الله تعالى، وهو الذي تفتي به اللجنة الدائمة بالمملكة العربية السعودية، لأن الأصل في النهي التحريم، ولما يخشى في ذلك من الفتنة لهن وبهن، ولقلة صبرهن عن النساء وضعفهن، فربما إذا حمل الميت وأودع القبر وأهيل عليه التراب تصيح المرأة وتولول وتضرب الخد وتنتف الشعر وتمزق الثوب ولا تتحمل هذا الموقف، بل إن بعض الرجال قد لا يتحمل هذا الموقف، وربما أيضا كما ذكر بعض أهل العلم أنه قد يحصل اختلاط بين الرجال والنساء حال تشييع الجنازة، فيحصل بذلك فتنة وتزول الحكمة من اتباع الجنائز. وحملوا أي أصحاب هذا القول الذين قالوا بالتحريم بتحريم اتباع النساء للجنائز، حملوا قول أم عطية رضي الله عنها ولم يعزم علينا أن هذا اجتهاد منها وفهم فهمته هي، فلا يعارض به قول النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إنه قد جاء التصريح بأن النساء لا أجر لهن في اتباع الجنائز، فقد أخرج ابن حبان في الثقات عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اتباع النساء الجنائز وقال: ليس لهن في ذلك أجر. قال الشيخ الألباني رحمه الله في الصحيحة: وأنا أرى والله أعلم أن الحديث صحيح، لأن رجاله كلهم ثقات، رجال الشيخين غير السختياني وهو عمران بن موسى بن مجاشع الجرجاني، وهو ثقة حافظ مترجم له في التذكرة، فليس في السند من ينظر فيه سوى الطيب هذا. وقد روى عنه أيضا بشر بن محمد أبو أحمد السكري كما في الجرح، وهو صدوق كما في الميزان، فمثله تطمئن النفس لحديثه إذا وافق الثقات. وأرى أن حديثه هذا بمعنى حديث أم عطية رضي الله عنها. ثم قال أي الشيخ الألباني: فهذا شاهد قوي للحديث، يعني حديث عائشة رضي الله عنها شاهد قوي لحديث أم عطية رضي الله عنها، حيث قال الألباني: فإن قولها ولم يعزم علينا كأنه بمعنى قوله صلى الله عليه وسلم: ليس لهن في ذلك أجر والله أعلم. ثم ساق لهذه الزيادة شاهدا من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس للنساء أجر في اتباع الجنائز. أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط، وذكر له شاهدا آخر أيضا. ثم قال: وختاما أقول: هذه الشواهد إن لم تفد فالعمدة في ذلك حديث أم عطية. انتهى. قال الشيخ ابن باز رحمه الله أثناء تعليقه على منتقى الأخبار: ويفهم من قول أم عطية ولم يعزم علينا أن النهي عندها غير مؤكد، والأصل في النهي التحريم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. وذلك يدل على تحريم اتباع النساء للجنائز إلى المقبرة. انتهى. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في مجموع الفتاوى: اتباع النساء للجنائز حرام لقلة صبرهن، ولما في ذلك من التعرض للفتنة والاختلاط بالرجال. وقال أيضا في فتاوى نور على الدرب: وأما قولها ولم يعزم علينا فهذا تفقه من عندها، والأصل في النهي التحريم، فيكون اتباع النساء للجنائز حراما، وهذا هو الأقرب. وقال في مجموع الفتاوى: وأما حديث أم عطية رضي الله عنها: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، فإن كثيرا من أهل العلم قال: إن الاعتبار بما روت، يعني لا بما رأت. فإن الاعتبار قال فإن كثيرا من أهل العلم قال: إن الاعتبار بما روت، نهينا عن اتباع الجنائز. وكونها تقول ولم يعزم علينا هذا تفقه منها، قد يكون هذا مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد لا يكون. انتهى. هذا هو القول الأول، وأطلت فيه الكلام قليلا. وذهب الشافعية والحنابلة إلى كراهة تشييع المرأة للجنازة، وهذا قول الشيخ الألباني رحم الله الجميع. وقد استدلوا بحديث أم عطية أيضا رضي الله عنها، وحديث عائشة رضي الله عنها، وقالوا إن قول أم عطية رضي الله عنها ولم يعزم علينا معناه: نهينا نهيا غير محتم، وهو محمول على كراهة التنزيه. قال ابن حجر رحمه الله في الفتح: أي لم يؤكد علينا في المنع كما أكد علينا في غيره من المنهيات، فكأنها قالت: كره لنا اتباع الجنائز من غير تحريم. وقال الشيخ الألباني رحمه الله في الجنائز بعد بيان فضل اتباع الجنائز: وهذا الفضل في اتباع الجنائز إنما هو للرجال دون النساء، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم لهن عن اتباعها، وهو نهي تنزيه. انتهى. وذهب المالكية، هو القول الثالث، ذهب المالكية رحمهم الله إلى جواز خروج كبيرة السن مطلقا، وكذا الشابة ممن لا تخشى فتنتها، أي تخرج لجنازة من عظمت مصيبته عليها، كأب وأم وزوج وابن ونحو ذلك. أما من تخشى فتنتها فيحرم خروجها مطلقا. ولعل أقرب الأقوال للصواب والله أعلم هو القول الأول، لما في ذلك من الفتنة لهن أو بهن، ولضعفهن وقلة صبرهن. وإذا كان بعض الرجال قد لا يتحمل عند رؤية الميت وهو يودع القبر ويهال عليه التراب، فكيف بالمرأة الضعيفة التي قد يصدر منها ما قد يفتن الرجال؟ والله تعالى أعلم. وسيأتي بيان حكم زيارة النساء للقبور إن شاء الله تعالى في حينه عند بيان الدفن وما يلحق به. المسألة الخامسة: صفة حمل الجنازة. اختلف أهل العلم في صفة حمل الجنازة، فقالت طائفة أو جماعة: بالتربيع، أي أنه يبدأ الحامل لها بميسرة السرير من المقدمة، فيجعله على عاتقه الأيمن، ثم يرجع إلى المؤخرة ويجعله على عاتقه الأيمن أيضا، ثم يذهب إلى ميمنة السرير من المؤخرة ويجعله على عاتقه الأيسر، ثم إلى المقدمة ويجعله على عاتقه الأيسر أيضا، كأنه يدور على الجنازة. وهذا قول سعيد بن جبير وأيوب السختياني، وبه قال إسحاق، ويروى معناه عن ابن عمر وابن مسعود. وقيل يبدأ بميسرة السرير المقدمة فيجعلها على عاتقه الأيمن، ثم المؤخرة، ثم ميمنة السرير المقدمة ويجعلها على عاتقه الأيسر، ثم المؤخرة. وهذا قول الشافعي وأحمد بن حنبل وأبو حنيفة رحمهم الله تعالى. وقال جماعة: ليس في ذلك شيء مؤقت، يحمل من حيث شاء، وإن شاء ترك. وأظن هذا قول، وأظن أن هذا قولا للمالكية، وهو وجه عند الشافعية. وقد روي ذلك عن الحسن والأوزاعي، الحسن البصري والأوزاعي رحم الله الجميع. وقال بعضهم: الأفضل أن يحمل بعمودي السرير، أي يكون وسطا في مقدمة السرير، ويرون أن يكون هذا في المقدمة لا في المؤخرة، لأنه يمكنه أن يرى من أمامه، فيحمل بطرفي عضادتي السرير. والذي يظهر والله أعلم أن الأمر في ذلك واسع. المسألة السادسة: حكم حملها على السيارة أو على الدابة. الأفضل حمل الجنازة على الأكتاف، لأن هذا هو الذي وردت به الشريعة، إلا لحاجة فيجوز حملها على الدابة أو السيارة، كحصول المشقة مثلا على المشيعين، وذلك لبعد المقبرة ونحو ذلك. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في مجموع الفتاوى: الأفضل حملها على الأكتاف لما في ذلك من المباشرة بحمل الجنازة، ولأنه إذا مرت الجنازة بالناس في الأسواق عرفوا أنها جنازة ودعوا لها، ولأن ذلك أبعد، ولأنه أبعد عن الفخر والأبهة، إلا أن يكون هناك حاجة أو ضرورة فلا بأس أن تحمل على السيارة، مثل أن تكون أوقات أمطار أو حر شديد أو برد شديد. انتهى. وقال الشيخ الألباني رحمه الله في الجنائز: وأما حمل الجنازة على عربة أو سيارة مخصصة للجنائز وتشييع المشيعين لها وهم في السيارات، فهذه الصورة لا تشرع البتة، وذلك لأمور: الأول أنها من عادات الكفار، وقد تقرر في الشريعة أنه لا يجوز تقليدهم فيها. ثم قال: الثاني أنها بدعة في عبادة، مع معارضتها للسنة العملية في حمل الجنازة، وكل ما كان كذلك من المحدثات، وكل ما كان كذلك من المحدثات فهو ضلالة اتفاقا. الثالث أنها تفوت الغاية من حملها وتشييعها، وهي تذكر الآخرة. ثم قال: الرابع أنها سبب قوي لتقليل المشيعين لها والراغبين في الحصول على الأجر الذي سبق ذكره. ثم قال: الخامس أن هذه الصورة لا تتفق من قريب ولا من بعيد مع ما عرف عن الشريعة المطهرة السمحة من البعد عن الشكليات والرسميات، لا سيما في مثل هذا الأمر الخطير الموت. والحق أقول إنه لو لم يكن في هذه البدعة إلا هذه المخالفة لكفى ذلك في ردها، فكيف إذا انضم إليها ما سبق بيانه من المخالفات والمفاسد غير ذلك مما لا أذكره. انتهى. إذن اعتياد حمل الجنائز على هذه الصفة مما لا شك أن فيه مخالفة لما دلت عليه الشريعة، فلا يجوز ذلك إلا عند الحاجة أو الضرورة كما سبق. وقد ذكر أبو يعلى الفراء في التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة أن الإمام أحمد رحمه الله سئل عن الجنازة تحمل على الدابة إذا كان مكانا بعيدا، قال نعم، يعني أنه أجاز ذلك لحصول المشقة، والله تعالى أعلم. المسألة السابعة، حكم تغطية نعش المرأة. أقول ستر النعش لم يرد فيه نص يأمر به أو ينهى عنه فيما يعلم، وإنما ورد فيه أثر عن فاطمة رضي الله عنها، ولهذا استحب الأئمة رحمهم الله ستر نعش المرأة بما يشبه القبة، يجعل فوق ظهر النعش. قد ذكر ابن عبد البر رحمه الله في الاستيعاب في معرفة الأصحاب أثر فاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه جعل لها مثل هودج العروس لما ماتت، ثم قال أي ابن عبد البر رحمه الله: فاطمة رضي الله عنها أول من غطي نعشها من النساء في الإسلام على الصفة المذكورة، ثم بعدها زينب بنت جحش رضي الله عنها صنع بها ذلك أيضا، انتهى. وقد نقل الذهبي رحمه الله نقل ذلك أيضا عن ابن عبد البر في السير، ولم يتعقبه. وروى أيضا ابن الأثير رحمه الله في أسد الغابة نحو ما ذكره ابن عبد البر، ثم قال: وهي أول، أي فاطمة رضي الله عنها، وهي أول من غطي نعشها في الإسلام، ثم بعدها زينب بنت جحش رضي الله عنها، انتهى. وقد روى البيهقي أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصت أن يتخذ لها ذلك ففعلوه، انتهى. وأما الرجل فلا يفعل به ذلك، لكن إن ستر بثوب أو عباءة ونحوهما فلا بأس، يعني أنه لا يصنع له مثل الهودج، وإنما يستر بثوب أو عباءة ونحوهما. وقد ذهب المالكية رحمهم الله كما في مواهب الجليل ومختصر خليل إلى أنه لا بأس بستر نعش الرجل، ونص الحنابلة رحمهم الله على سنية تغطية النعش مبالغة في ستر الميت، لكن لا يفعل بالرجل كما يفعل بالمرأة، والله تعالى أعلم. وهنا مسألة، وهو أنه لا يشرع تغطية الميت بغطاء مكتوب عليه آيات من القرآن، فإن ذلك غير مشروع بل هو بدعة. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في مجموع الفتاوى: ليس لكتابة الآيات القرآنية على ما يغطى به الميت فوق النعش أصل في الشرع، بل هو في الحقيقة امتهان لكلام الله عز وجل بجعله غطاء يتغطى به الميت، وهو ليس بنافع الميت بشيء، وعلى هذا فالواجب تجنبه، أولا لأنه ليس من عمل السلف، وثانيا لأن فيه شيئا من امتهان القرآن الكريم، وثالثا لأن فيه اعتقادا فاسدا، وهو أن هذا ينفع الميت وهو ليس بنافعه، انتهى. المسألة الثامنة، هل تتبع جنازة الكافر؟ والجواب أن تشيع جنازة الكافر أمر لا يجوز، وهذا قول المالكية والحنابلة، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجوز تشييع جنازة الكافر القريب كما هو قول للشافعية. وقد أفتت اللجنة الدائمة بالمملكة العربية السعودية أنه إذا وجد من الكفار من يقوم بدفن موتاهم فليس للمسلمين أن يتولوا دفنهم ولا أن يشاركوا الكفار ويعاونوهم في دفنهم أو يجاملوهم في تشييع جنائزهم عملا بالتقاليد السياسية، فإن ذلك لم يعرف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن الخلفاء الراشدين، بل نهى الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقوم على قبر عبد الله بن أبي بن سلول يعني المنافق، وعلل ذلك بكفره، قال تعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. وأما إذا لم يوجد منهم من يدفنه دفنه المسلمون كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بقتلى بدر وبعمه أبي طالب لما توفي، قال لعلي: اذهب فواره، أخرجه النسائي وأبو داود. انتهى من مجموع فتاوى اللجنة الدائمة بالمملكة العربية السعودية. وأعضاء اللجنة عبد الله بن قعود وعبد الله الغديان وعبد الرزاق عفيفي وعبد العزيز بن باز رحمهم الله جميعا. وسيأتي مزيد بيان لهذا في باب الدفن إن شاء الله تعالى. ثم قال المصنف رحمه الله: والمتقدم عليها والمتأخر عنها سواء، يعني أنه لا فرق بين من مشى أمام الجنازة ومن مشى خلفها أو عن يمينها أو شمالها، كل ذلك سواء وجائز، وأن الأمر في ذلك واسع، والكل يعد متبعا لها. قال الشوكاني رحمه الله في الروضة الندية، قال الشوكاني رحمه الله في الدرار البهية: بعد قوله والمتقدم عليها والمتأخر عنها سواء، قال: لما ثبت في صحيح مسلم وغيره أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يمشون حول جنازة ابن الدحداح، ومعنى حولها أي أمامها ويمينها شمالها وخلفها. ثم قال: وأخرج أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وصححه وابن حبان وصححه أيضا والحاكم، وقال: على شرط البخاري من حديث المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الراكب خلف الجنازة والماشي أمامها قريبا منها عن يمينها أو عن يسارها. ولفظ أبي داود: والماشي يمشي خلفها وأمامها وعن يمينها وعن يسارها قريبا منها. وفي لفظ لأحمد والنسائي والترمذي: الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها. انتهى. ثم قال المصنف رحمه الله: ويكره الركوب، يعني أثناء تشيع الجنازة، فالأفضل المشي إلا لعذر، وهذا هو قول الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة، لأن الأفضل كما سبق المشي مع الجنازة أثناء تشيعها، وهذا هو المعهود عنه صلى الله عليه وسلم، ولم يرد عنه عليه الصلاة والسلام أنه ركب أثناء تشيع الجنازة فيما يعلم، وإنما ثبت أنه ركب عند رجوعه من تشيع الجنازة. وقد ثبت عند أبي داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بدابة وهو مع الجنازة فأبى أن يركبها، فلما انصرف يعني أثناء رجوعه بعد دفن الجنازة، فلما انصرف أتي بدابة فركب، فقيل له فقال إن الملائكة كانت تمشي فلم أكن لأركب وهم يمشون، فلما ذهبوا ركبت. صححه الحاكم والذهبي وابن دقيق العيد والألباني رحمهم الله جميعا. وقال الشوكاني رحمه الله في النيل رجال إسناده رجال الصحيح. وأما الركوب بعد الانصراف فقد سمعتم أن ذلك جائز من غير كراهة للحديث السابق، ولحديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بفرس معرورا، يعني عريا أو عري، فركبه حين انصرف من جنازة ابن الدحداح رضي الله عنه ونحن نمشي حوله، أخرجه مسلم وغيره. وأخرج الترمذي بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم اتبع جنازة ابن الدحداح ماشيا ورجع على فرس. وقال الترمذي حديث حسن صحيح. ولعلنا نقف هنا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم جميعا أيها الإخوة، هذا هو الدرس الثامن بعد المئة من دروس الدرر البهية للإمام الشوكاني رحمه الله تعالى. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشائخنا وذرياتهم وولاة أمرنا وطلابنا والمسلمين، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم يا حكيم. أما بعد، لا يزال الحديث في باب الصلاة على الجنازة أو الجنازة. قال المصنف رحمه الله فصل: ويكون المشي بالجنازة سريعا، والمشي معها والحمل لها سنة، والمتقدم عليها والمتأخر عنها سواء، ويكره الركوب. قوله فصل أي في اتباع الجنازة أو الجنازة. وسأذكر هنا عدة مسائل أشار إلى بعضها المصنف في كلامه السابق. المسألة الأولى: أولا، فضل اتباع الجنائز، وقد ورد في ذلك أحاديث، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلي عليها فله قيراط، ومن شهد حتى تدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. متفق عليه. في رواية للبخاري: من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلي عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين، كل قيراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط. وفي رواية لمسلم: أصغرهما مثل أحد. وفي رواية له أيضا: من صلى على جنازة فله قيراط، ومن اتبع حتى توضع في القبر فقيراطان. وفي رواية: حتى توضع في اللحد. وفي رواية لهما أي البخاري ومسلم: حتى يفرغ من دفنها. فبالصلاة على الجنازة يحصل قيراط، وباتباعها قيراط آخر. ومن صلى عليها واتبعها حتى تدفن حصل على القيراطين، وهذا فضل كبير. ولهذا فإن ابن عمر رضي الله عنهما حين بلغه حديث أبي هريرة رضي الله عنه بعث إلى عائشة رضي الله عنها فسألها أي عن قول أبي هريرة، فصدقته أي قالت صدق أبو هريرة فقال ابن عمر رضي الله عنهما: قد فرطنا في قراريط كثيرة. متفق عليه. قال النووي رحمه الله: والصحيح المختار أنه لا يحصل يعني القيراطان إلا بالفراغ من إهالة التراب وتتميم الدفن. فالحاصل أن للانصراف عن الجنازة أربعة أحوال: الأول أن ينصرف عقب الصلاة، والثاني أن ينصرف عقب وضعها في اللحد وسترها باللبن قبل إهالة التراب، والثالث أن ينصرف بعد إهالة التراب وفراغ القبر أي فراغ الدفن، والرابع أن يمكث عقب الفراغ ويستغفر للميت ويدعو له ويسأل الله تعالى له التثبيت. قال رحمه الله: فالرابع أكمل الأحوال، والثالث يحصل القيراطين ولا يحصله الثاني على الأصح، ويحصل بالأول قيراط فقط بلا خلاف، والله أعلم. انتهى. وقال الشيخ الألباني رحمه الله في كتاب الجنائز: وهذا الفضل في اتباع الجنائز إنما هو للرجال دون النساء لنهي النبي صلى الله عليه وسلم لهن عن اتباعها، وهو نهي تنزيه، فقد قالت أم عطية رضي الله عنها: كنا ننهى، وفي رواية: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما. المسألة الثانية: الإسراع بالجنازة. قال المصنف: ويكون المشي بالجنازة سريعا، يعني لقوله صلى الله عليه وسلم: أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها، وإن يك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. أخرجه البخاري ومسلم. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: لا خلاف بين الأئمة رحمهم الله في استحباب الإسراع بالجنازة، وبه ورد النص. انتهى. وقال النووي رحمه الله في المجموع: واتفق العلماء على استحباب الإسراع بالجنازة إلا أن يخاف من الإسراع انفجار الميت أو تغيره ونحوه فيتأنى. انتهى. وقال الشوكاني رحمه الله في النيل: وشذ ابن حزم فقال بوجوبه أي بوجوب الإسراع، فقد قال في المحلى: يجب الإسراع بالجنازة. انتهى. ولعل سبب قول جماهير أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة بالسنية أي بسنية الإسراع دون الوجوب، لعل سبب ذلك أنه نقل الإجماع على السنية، فقد انعقد الإجماع عليه أولا قبل خلاف ابن حزم، فكان الإجماع صارفا للوجوب إلى السنية، أو أنهم حملوا ذلك على أن المراد من هذا الأمر هو الشفقة على الميت إذا كان صالحا، أو الشفقة على الحامل إذا كان الميت غير صالح. وما ذهب إليه ابن حزم رحمه الله تبعه فيه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. ودليلهم على ذلك أي دليل الإمام ابن حزم والشيخ الألباني الأمر في الحديث السابق: أسرعوا بالجنازة. وكذلك من أدلتهم حديث: فإن كانت صالحة قالت قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين تذهبون بها. وهذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب ولا صارف هنا، يعني في قوله أسرعوا بالجنازة. ويؤيد ذلك حديث أبي بكرة رضي الله عنه لما رأى رجالا يمشون على أعقابهم مع جنازة عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنهما ويقولون: رويدا رويدا بارك الله فيكم، أي لا تسرعوا. فلحقهم أبو بكرة رضي الله عنه فحمل عليهم بالبغلة وقال خلوا، والذي أكرم وجه أبي القاسم، والذي أكرم وجه أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، لقد رأيتنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لنكاد أن نرمل بها رملا. أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الألباني. قال الشيخ الألباني: ظاهر الأمر الوجوب، وبه قال ابن حزم: ولم نجد له دليلا يصرفه إلى الاستحباب، فوقفنا عنده، انتهى. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وإذا قال أحد بالوجوب فهو جيد، انتهى، والله أعلم. إذن من أهل العلم من يقول بالوجوب، بوجوب الإسراع، ومنهم وهم أكثر أهل العلم يقولون باستحباب الإسراع بالجنازة. والمراد بالإسراع أن يكون فوق المشي المعتاد للركض بها وخضها، لأن هذا قد يضر بالميت ويشق على المشيعين لها. قال النووي رحمه الله في المجموع: المراد بالإسراع فوق المشي المعتاد ودون الخبب، انتهى. وقال الحافظ رحمه الله في الفتح: والحاصل أنه يستحب الإسراع، لكن بحيث لا ينتهي إلى شدة يخاف معها حدوث مفسدة بالميت أو مشقة على الحامل أو المشيع، لئلا ينافي المقصود من النظافة وإدخال المشقة على المسلم، انتهى. وهذا هو قول الجمهور، أي قولهم بالإسراع إسراعا لا يؤذي الميت ولا المشيعين. وقد جاء عن بعض أهل العلم كراهة الإسراع، لكن قال النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم، وهو محمول على الإسراع المفرط الذي يخاف معه انفجارها أو خروج شيء منها، يعني الجنازة، والله أعلم. فالسنة إذن أو على قول بالوجوب الإسراع بالجنازة، وأما الدبيب بها وعدم الإسراع فهو مخالف لما ثبت به النص وما كان عليه السلف رحمهم الله ورضي الله عنهم. قال ابن القيم رحمه الله: وأما دبيب الناس اليوم خطوة خطوة أو خطوة خطوة، يعني مشيهم في الجنازة خطوة خطوة، قال: فبدعة مكروهة مخالفة للسنة ومتضمنة للتشبه بأهل الكتاب اليهود، انتهى. المسألة الثالثة في قول المصنف رحمه الله: والمشي معها والحمل لها سنة. وأقول: أما حكم المشي معها وهو تشييعها واتباعها للرجال، فذهب الجمهور أو مذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة أن ذلك سنة. قال النووي رحمه الله في المجموع: يستحب للرجال اتباع الجنازة حتى تدفن، وهذا مجمع عليه للأحاديث الصحيحة فيه، انتهى. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه فرض كفاية لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: أسرعوا بالجنازة، ولقوله صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم خمس، وذكر منها واتباع الجنائز، ولقوله صلى الله عليه وسلم: عودوا المريض واتبعوا الجنائز تذكركم الآخرة. وأما حملها ففرض كفاية للأحاديث السابقة أيضا، ولأنه لا يتم دفنها إلا بحملها، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وقد حكي الإجماع على ذلك كما قال النووي رحمه الله في المجموع: حمل الجنازة أو الجنازة فرض كفاية ولا خلاف فيه. وقال ابن مفلح رحمه الله في الفروع: باب حمل الجنازة باب حمل الجنائز، وهو فرض كفاية إجماعا. وقال الشربيني في مغني المحتاج: وتكفينه والصلاة عليه وحمله ودفنه فروض كفاية للإجماع. ثم قال: وللأمر به في الأخبار الصحيحة في غير الدفن انتهى. والمهم أن حمل الجنازة فرض كفاية. المسألة الرابعة، وهي مسألة يحسن التنبيه عليها هنا، وهي حكم اتباع النساء للجنائز. وهذه المسألة قد اختلف العلماء فيها، فذهب الحنفية إلى أنه يحرم عليهن اتباع الجنائز لحديث أم عطية رضي الله عنها السابق: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. والحديث أخرجه البخاري ومسلم، وفي رواية لمسلم: كنا ننهى عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. وهذه الرواية أيضا أخرجها البخاري، لكنه أخرجها تعليقا في صحيحه. في بعض الروايات كما عند الإسماعيلي وابن شاهين بسند صحيح أنها رضي الله عنها قالت: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. وهذا القول، أي تحريم اتباع النساء للجنائز، هو قول الشيخ ابن باز وابن عثيمين رحمهم الله تعالى، وهو الذي تفتي به اللجنة الدائمة بالمملكة العربية السعودية، لأن الأصل في النهي التحريم، ولما يخشى في ذلك من الفتنة لهن وبهن، ولقلة صبرهن عن النساء وضعفهن، فربما إذا حمل الميت وأودع القبر وأهيل عليه التراب تصيح المرأة وتولول وتضرب الخد وتنتف الشعر وتمزق الثوب ولا تتحمل هذا الموقف، بل إن بعض الرجال قد لا يتحمل هذا الموقف، وربما أيضا كما ذكر بعض أهل العلم أنه قد يحصل اختلاط بين الرجال والنساء حال تشييع الجنازة، فيحصل بذلك فتنة وتزول الحكمة من اتباع الجنائز. وحملوا، أي أصحاب هذا القول الذين قالوا بتحريم اتباع النساء للجنائز، حملوا قول أم عطية رضي الله عنها ولم يعزم علينا أن هذا اجتهاد منها وفهم فهمته هي، فلا يعارض به قول النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إنه قد جاء التصريح بأن النساء لا أجر لهن في اتباع الجنائز، فقد أخرج ابن حبان في الثقات عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اتباع النساء الجنائز وقال: ليس لهن في ذلك أجر. قال الشيخ الألباني رحمه الله في الصحيحة: وأنا أرى والله أعلم أن الحديث صحيح، لأن رجاله كلهم ثقات، رجال الشيخين غير السختياني، وهو عمران بن موسى بن مجاشع الجرجاني، وهو ثقة حافظ مترجم له في التذكرة، فليس في السند من ينظر فيه سوى الطيب هذا. وقد روى عنه أيضا بشر بن محمد أبو أحمد السكري كما في الجرح، وهو صدوق كما في الميزان، فمثله تطمئن النفس لحديثه إذا وافق الثقات. وأرى أن حديثه هذا بمعنى حديث أم عطية رضي الله عنها. ثم قال، أي الشيخ الألباني: فهذا شاهد قوي للحديث، يعني حديث عائشة رضي الله عنها شاهد قوي لحديث أم عطية رضي الله عنها، حيث قال الألباني: فإن قولها ولم يعزم علينا كأنه بمعنى قوله صلى الله عليه وسلم: ليس لهن في ذلك أجر، والله أعلم. ثم ساق لهذه الزيادة شاهدا من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس للنساء أجر في اتباع الجنائز. أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط، وذكر له شاهدا آخر أيضا. ثم قال: وختاما أقول: هذه الشواهد إن لم تفد فالعمدة في ذلك حديث أم عطية. انتهى. قال الشيخ ابن باز رحمه الله أثناء تعليقه على منتقى الأخبار: ويفهم من قول أم عطية ولم يعزم علينا أن النهي عندها غير مؤكد، والأصل في النهي التحريم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. وذلك يدل على تحريم اتباع النساء للجنائز إلى المقبرة. انتهى. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في مجموع الفتاوى: اتباع النساء للجنائز حرام لقلة صبرهن، ولما في ذلك من التعرض للفتنة والاختلاط بالرجال. وقال أيضا في فتاوى نور على الدرب: وأما قولها ولم يعزم علينا فهذا تفقه من عندها، والأصل في النهي التحريم، فيكون اتباع النساء للجنائز حراما، وهذا هو الأقرب. وقال في مجموع الفتاوى: وأما حديث أم عطية رضي الله عنها نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، فإن كثيرا من أهل العلم قال إن الاعتبار بما روت، يعني لا بما رأت، فإن الاعتبار قال فإن كثيرا من أهل العلم قال إن الاعتبار بما روت نهينا عن اتباع الجنائز، وكونها تقول ولم يعزم علينا هذا تفقه منها. قد يكون هذا مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد لا يكون. انتهى. هذا هو القول الأول، وأطلت فيه الكلام قليلا. وذهب الشافعية والحنابلة إلى كراهة تشييع المرأة للجنازة، وهذا قول الشيخ الألباني رحم الله الجميع، وقد استدلوا بحديث أم عطية أيضا رضي الله عنها، وحديث عائشة رضي الله عنها، وقالوا إن قول أم عطية رضي الله عنها ولم يعزم علينا معناه نهينا نهيا غير محتم، وهو محمول على كراهة التنزيه. قال ابن حجر رحمه الله في الفتح: أي لم يؤكد علينا في المنع كما أكد علينا في غيره من المنهيات، فكأنها قالت: كره لنا اتباع الجنائز من غير تحريم. وقال الشيخ الألباني رحمه الله في الجنائز بعد بيان فضل اتباع الجنائز: وهذا الفضل في اتباع الجنائز إنما هو للرجال دون النساء لنهي النبي صلى الله عليه وسلم لهن عن اتباعها، وهو نهي تنزيه. انتهى. وذهب المالكية، هو القول الثالث، ذهب المالكية رحمهم الله إلى جواز خروج كبيرة السن مطلقا، وكذا الشابة ممن لا تخشى فتنتها، أي تخرج لجنازة من عظمت مصيبته عليها، كأب وأم وزوج وابن ونحو ذلك. أما من تخشى فتنتها فيحرم خروجها مطلقا. ولعل أقرب الأقوال للصواب، والله أعلم، هو القول الأول، لما في ذلك من الفتنة لهن أو بهن، ولضعفهن وقلة صبرهن. وإذا كان بعض الرجال قد لا يتحمل عند رؤية الميت وهو يودع القبر ويهال عليه التراب، فكيف بالمرأة الضعيفة التي قد يصدر منها ما قد يفتن الرجال؟ والله تعالى أعلم. وسيأتي بيان حكم زيارة النساء للقبور إن شاء الله تعالى في حينه عند بيان الدفن وما يلحق به. المسألة الخامسة: صفة حمل الجنازة. اختلف أهل العلم في صفة حمل الجنازة، فقالت طائفة أو جماعة بالتربيع، أي أنه يبدأ الحامل لها بميسرة السرير من المقدمة فيجعله على عاتقه الأيمن، ثم يرجع إلى المؤخرة ويجعله على عاتقه الأيمن أيضا، ثم يذهب إلى ميمنة السرير من المؤخرة ويجعله على عاتقه الأيسر، ثم إلى المقدمة ويجعله على عاتقه الأيسر أيضا، كأنه يدور على الجنازة. وهذا قول سعيد بن جبير وأيوب السختياني، وبه قال إسحاق، ويروى معناه عن ابن عمر وابن مسعود. وقيل يبدأ بميسرة السرير المقدمة فيجعلها على عاتقه الأيمن، ثم المؤخرة، ثم ميمنة السرير المقدمة ويجعلها على عاتقه الأيسر، ثم المؤخرة. وهذا قول الشافعي وأحمد بن حنبل وأبو حنيفة رحمهم الله تعالى. وقال جماعة: ليس في ذلك شيء مؤقت، يحمل من حيث شاء، وإن شاء ترك. وأظن هذا قول وأظن أن هذا قولا للمالكية، وهو وجه عند الشافعية. وقد روي ذلك عن الحسن والأوزاعي، الحسن البصري والأوزاعي رحم الله الجميع. وقال بعضهم: الأفضل أن يحمل بعمودي السرير، أي يكون وسطا في مقدمة السرير، ويرون أن يكون هذا في المقدمة لا في المؤخرة، لأنه يمكنه أن يرى من أمامه، فيحمل بطرفي عضادتي السرير. والذي يظهر والله أعلم أن الأمر في ذلك واسع. المسألة السادسة: حكم حملها على السيارة أو على الدابة. الأفضل حمل الجنازة على الأكتاف، لأن هذا هو الذي وردت به الشريعة، إلا لحاجة فيجوز حملها على الدابة أو السيارة، كحصول المشقة مثلا على المشيعين، وذلك لبعد المقبرة ونحو ذلك. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في مجموع الفتاوى: الأفضل حملها على الأكتاف لما في ذلك من المباشرة بحمل الجنازة، ولأنه إذا مرت الجنازة بالناس في الأسواق عرفوا أنها جنازة ودعوا لها، ولأن ذلك أبعد ولأنه أبعد عن الفخر والأبهة، إلا أن يكون هناك حاجة أو ضرورة فلا بأس أن تحمل على السيارة، مثل أن تكون أوقات أمطار أو حر شديد أو برد شديد. انتهى. وقال الشيخ الألباني رحمه الله في الجنائز: وأما حمل الجنازة على عربة أو سيارة مخصصة للجنائز وتشييع المشيعين لها وهم في السيارات، فهذه الصورة لا تشرع البتة، وذلك لأمور: الأول أنها من عادات الكفار، وقد تقرر في الشريعة أنه لا يجوز تقليدهم فيها. ثم قال الثاني أنها بدعة في عبادة مع معارضتها للسنة العملية في حمل الجنازة، وكل ما كان كذلك من المحدثات فهو ضلالة اتفاقا. الثالث أنها تفوت الغاية من حملها وتشييعها، وهي تذكر الآخرة. ثم قال الرابع أنها سبب قوي لتقليل المشيعين لها والراغبين في الحصول على الأجر الذي سبق ذكره. ثم قال الخامس أن هذه الصورة لا تتفق من قريب ولا من بعيد مع ما عرف عن الشريعة المطهرة السمحة من البعد عن الشكليات والرسميات، لا سيما في مثل هذا الأمر الخطير الموت. والحق أقول إنه لو لم يكن في هذه البدعة إلا هذه المخالفة لكفى ذلك في ردها، فكيف إذا انضم إليها ما سبق بيانه من المخالفات والمفاسد غير ذلك مما لا أذكره. انتهى. إذن اعتياد حمل الجنائز على هذه الصفة مما لا شك أن فيه مخالفة لما دلت عليه الشريعة، فلا يجوز ذلك إلا عند الحاجة أو الضرورة كما سبق. وقد ذكر أبو يعلى الفراء في التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة أن الإمام أحمد رحمه الله سئل عن الجنازة تحمل على الدابة إذا كان مكانا بعيدا، قال نعم، يعني أنه أجاز ذلك لحصول المشقة. والله تعالى أعلم. المسألة السابعة حكم تغطية نعش المرأة. أقول ستر النعش لم يرد فيه نص يأمر به أو ينهى عنه فيما يعلم، وإنما ورد فيه أثر عن فاطمة رضي الله عنها، ولهذا استحب الأئمة رحمهم الله ستر نعش المرأة بما يشبه القبة يجعل فوق ظهر النعش. قد ذكر ابن عبد البر رحمه الله في الاستيعاب في معرفة الأصحاب أثر فاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه جعل لها مثل هودج العروس لما ماتت. ثم قال أي ابن عبد البر رحمه الله فاطمة رضي الله عنها أول من غطي نعشها من النساء في الإسلام على الصفة المذكورة، ثم بعدها زينب بنت جحش رضي الله عنها صنع بها ذلك أيضا. انتهى. وقد نقل الذهبي رحمه الله نقل ذلك أيضا عن ابن عبد البر في السير، ولم يتعقبه. وروى أيضا ابن الأثير رحمه الله في أسد الغابة نحو ما ذكره ابن عبد البر. ثم قال وهي أول أي فاطمة رضي الله عنها وهي أول من غطي نعشها في الإسلام، ثم بعدها زينب بنت جحش رضي الله عنها. انتهى. وقد روى البيهقي أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصت أن يتخذ لها ذلك ففعلوه. انتهى. وأما الرجل فلا يفعل به ذلك، لكن إن ستر بثوب أو عباءة ونحوهما فلا بأس، يعني أنه لا يصنع له مثل الهودج، وإنما يستر بثوب أو عباءة ونحوهما. وقد ذهب المالكية رحمهم الله كما في مواهب الجليل ومختصر خليل إلى أنه لا بأس بستر نعش الرجل، ونص الحنابلة رحمهم الله على سنية تغطية النعش مبالغة في ستر الميت، لكن لا يفعل بالرجل كما يفعل بالمرأة، والله تعالى أعلم. وهنا مسألة، وهو أنه لا يشرع تغطية الميت بغطاء مكتوب عليه آيات من القرآن، فإن ذلك غير مشروع بل هو بدعة. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في مجموع الفتاوى: ليس لكتابة الآيات القرآنية على ما يغطى به الميت فوق النعش أصل في الشرع، بل هو في الحقيقة امتهان لكلام الله عز وجل بجعله غطاء يتغطى به الميت، وهو ليس بنافع الميت بشيء، وعلى هذا فالواجب تجنبه. أولا لأنه ليس من عمل السلف، وثانيا لأن فيه شيئا من امتهان القرآن الكريم، وثالثا لأن فيه اعتقادا فاسدا، وهو أن هذا ينفع الميت وهو ليس بنافعه. انتهى. المسألة الثامنة: هل تتبع جنازة الكافر؟ والجواب أن تشيع جنازة الكافر أمر لا يجوز، وهذا قول المالكية والحنابلة، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجوز تشييع جنازة الكافر القريب كما هو قول للشافعية. وقد أفتت اللجنة الدائمة بالمملكة العربية السعودية أنه إذا وجد من الكفار من يقوم بدفن موتاهم فليس للمسلمين أن يتولوا دفنهم ولا أن يشاركوا الكفار ويعاونوهم في دفنهم أو يجاملوهم في تشيع جنائزهم عملا بالتقاليد السياسية، فإن ذلك لم يعرف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن الخلفاء الراشدين، بل نهى الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقوم على قبر عبد الله بن أبي بن سلول يعني المنافق، وعلل ذلك بكفره، قال تعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. وأما إذا لم يوجد منهم من يدفنه دفنه المسلمون كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بقتلى بدر وبعمه أبي طالب لما توفي، قال لعلي: اذهب فواره، أخرجه النسائي وأبو داود. انتهى من مجموع فتاوى اللجنة الدائمة بالمملكة العربية السعودية. وأعضاء اللجنة عبد الله بن قعود وعبد الله الغديان وعبد الرزاق عفيفي وعبد العزيز بن باز رحمهم الله جميعا. وسيأتي مزيد بيان لهذا في باب الدفن إن شاء الله تعالى. ثم قال المصنف رحمه الله: والمتقدم عليها والمتأخر عنها سواء، يعني أنه لا فرق بين من مشى أمام الجنازة ومن مشى خلفها أو عن يمينها أو شمالها، كل ذلك سواء وجائز، وأن الأمر في ذلك واسع، والكل يعد متبعا لها. قال الشوكاني رحمه الله في الروضة الندية، قال الشوكاني رحمه الله في الدرار البهية: بعد قوله والمتقدم عليها والمتأخر عنها سواء، قال: لما ثبت في صحيح مسلم وغيره أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يمشون حول جنازة ابن الدحداح، ومعنى حولها أي أمامها ويمينها شمالها وخلفها، ثم قال: وأخرج أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وصححه، وابن حبان وصححه أيضا، والحاكم، وقال على شرط البخاري من حديث المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الراكب خلف الجنازة والماشي أمامها قريبا منها عن يمينها أو عن يسارها. ولفظ أبي داود: والماشي يمشي خلفها وأمامها وعن يمينها وعن يسارها قريبا منها. وفي لفظ لأحمد والنسائي والترمذي: الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها. انتهى. ثم قال المصنف رحمه الله: ويكره الركوب، يعني أثناء تشييع الجنازة، فالأفضل المشي إلا لعذر، وهذا هو قول الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة، لأن الأفضل كما سبق المشي مع الجنازة أثناء تشييعها، وهذا هو المعهود عنه صلى الله عليه وسلم، ولم يرد عنه عليه الصلاة والسلام أنه ركب أثناء تشييع الجنازة فيما يعلم، وإنما ثبت أنه ركب عند رجوعه من تشييع الجنازة. وقد ثبت عند أبي داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بدابة وهو مع الجنازة فأبى أن يركبها، فلما انصرف، يعني أثناء رجوعه بعد دفن الجنازة، فلما انصرف أتي بدابة فركب، فقيل له، فقال: إن الملائكة كانت تمشي فلم أكن لأركب وهم يمشون، فلما ذهبوا ركبت. صححه الحاكم والذهبي وابن دقيق العيد والألباني رحمهم الله جميعا. وقال الشوكاني رحمه الله في النيل: رجال إسناده رجال الصحيح. وأما الركوب بعد الانصراف فقد سمعتم أن ذلك جائز من غير كراهة للحديث السابق، ولحديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بفرس معرورا، يعني عريا أو عري، فركبه حين انصرف من جنازة ابن الدحداح رضي الله عنه ونحن نمشي حوله، أخرجه مسلم وغيره. وأخرج الترمذي بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم اتبع جنازة ابن الدحداح ماشيا ورجع على فرس. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. ولعلنا نقف هنا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم.